الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام،
اليهود الآن استطاعوا أن يؤلبوا العالم كله ضد الإسلام، فبمجرد أن بدأت روسيا تتزلزل أركانها وبدأت في السقوط، وجه اليهود أنظار العالم كله لأن العدو الحقيقي القادم هو الإسلام، وأن الشيوعية لم تكن عدو حقيقي للغرب، وإنما العدو الحقيقي هو الإسلام. ولذلك هب الغرب كله بكل دوله إلى أن يجابه هذا العدو، وبدأت الحرب والمحاصرة على الإسلام من كل مكان. وكانت تجربة الجهاد الأفغاني تجربة مرعبة جدا لهم، وذلك أن الجهاد الأفغاني تسبب وهو جهاد بسيط من شعب كان أعزل لا يملك إلا بنادق صيد، وهو شعب جاهل أمي 20 مليون، ثم لما غزيت أرضه بالدبابات الروسية واحتل الروس أفغانستان وقام يقاتلهم في بدء الأمر، لم يكن أحد يتخيل بتاتا أن هذا يعني قيام الأفغان بحرب الروس أن هذا أمر يمكن أن يحقق شيئا، بل إنه سينتهي إلى يعني دمار هذا الشعب. لكن أن يتسبب هذا في إخراج الروس من أفغانستان وإبعادهم عن المنطقة، ثم بعد ذلك في توالي تداعيات الأمر حتى يتهاوى هذا الاتحاد السوفيتي بهذه الصورة المذهلة المتسارعة جدا، حتى إن أساطين الغرب أنفسهم يعني ما كانوا يتصورون أن يكون الانهيار بهذا الشكل. ولذلك الرعب الآن ينتاب الدول الأوروبية وأمريكا من أن أفغانستان إن أي جهاد معناه أنه في النهاية سيؤدي إلى هذا الأمر. هذا الرعب الآن يشل إسرائيل شلل، ويعلمون بأنه إذا بدأ جهاد حقيقي فإنه يعني سينتهي بهذه الدولة سريعا وأسرع مما يتصوره يعني الناس. الجهاد في الشيشان كذلك كان قضية مذهلة بالنسبة إليهم، فالشيشان أمة إسلامية قليلة العدد، لا تجاوز عددها 1.25 مليون، وكان لهم حروب طويلة مع الدولة الروسية سواء في عهود القياصرة أم في عهود الشيوعية، لكن لأنهم ناس قلة عدد مع كثرة هائلة بقوا مدة تحت الحكم الشيوعي، ثم لما سقط النظام الشيوعي على هذا النحو وبدأت تخرج الدول المنظومة الاشتراكية تستقل، هم كذلك أعلنوا استقلالتهم، ولكنهم هم في داخل إطار ما يسمى روسيا الاتحادية. لما أعلنوا استقلالهم من 3 سنوات أعلنوا استقلالهم، ثم لذلك أرادوا أن يرغمهم بالقوة إلى العودة فاختاروا طريق الجهاد. كان الروس يتصورون بأن تنتهي هذه المعركة في ساعتين، أنه في ظرف ساعتين سينهوا يعني ما قالوا عن أو ما صوروا تمرد هذه الأمة، ولكن لليوم إلى أن أكثر من 7 أسابيع وهم يقاتلون، والذين كلهم يعني كل من أهل النظر والفكر يرون أن هذه الحرب ستكون هي الحرب القاضية على ما يسمى بروسيا الاتحادية، وأنها ستفتت هذه الدولة. أقول رعب الجهاد هذا الآن يصيب الغرب كله بالخوف من انبعاث سيوف الإسلام من جديد. أذكر قرأت مقال أول ما بدأ الجهاد الأفغاني، فكان الكاتب يقول يعني خيل الإسلام تسرج من جديد، وهم يرون هذا أن الإسلام قادم لا محالة. ولذلك النفير الآن ضد الإسلام ينتاب الأرض كلها بأن المسلمين ينبغي أن يقضى عليهم قبل أن يعني يصحوا من رقدتهم هذه الطويلة. ما الواجب علينا الآن في ظل يعني هذه النفير الواسع ضد الإسلام في كل مكان ووصم أهله بأنهم هم أخطر ناس على السلم وأخطر ناس على الحياة وأن الجميع ينبغي أن يتعاون للقضاء عليهم وإسكات صوت الإسلام للنهاية وتسمعون الصيحة التي تتردد في كل مكان أنه لا فرق بين إسلام يعني مجاهد وبين إسلام غير مجاهد لأن الإسلام الذي يحمل الجهاد هو منبع من المنابع وفي النهاية يصب في يعني في 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 الجهاد و أقول الواجب علينا أن نعتقد أولا أن الإسلام هو الإسلام فلا يمكن أن نكون في الإسلام على الحقيقة إلا إذا كنا في الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى وأن استبدال هذا الإسلام بإسلام آخر لا شك أنه خروج عن الإسلام فإما أن نكون في الإسلام أو لا نكون فإذا أردنا الإسلام حقا الذي يحقق لنا النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة فيجب أن نكون في الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى وأن ندخل الصراط الذي أراده الله تبارك وتعالى في قولنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والخروج عن هذا الصراط لا شك أنه خروج معنى هذا أنه لابد أن نحمل أهداف الإسلام كما أراده الله تبارك وتعالى أهداف الإسلام من وجود المسلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى ويفرق بين الإسلام والكفر ويوالي الله تبارك وتعالى ورسوله والمؤمنين ويعادي الكفر والكافرين هذه أصول الإسلام فهذه أصول الإسلام الأساسية أن تعلن عبادة الله تبارك وتعالى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن توالي في الله وتعادي في الله فالدين هو هذا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وأتون الزكاة وهم راكعون وأن يقوم المسلمون بما أمرهم الله تبارك وتعالى من تحقيق أهداف هذه الرسالة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أن نعتقد أن هذا الإسلام سينتصر في آخر المطاف كما انتصر عند البداية تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ بدأ الإسلام غريبا فانتصر وسيعود غريبا لينتصر فنصر الإسلام في النهاية لابد أن يكون بعد غربة وذلك ليتحقق موعود الله تبارك وتعالى ولتتحقق المعجزة وأن المسلمين لم ينصروا عن كثرة وعن قوة مادية لأن الله تبارك وتعالى دائما يريد أن يبين لعباده أنه مع أهل الإيمان مع قلته وأنه سبحانه وتعالى خاذل الكفر مع كثرته هذه الآية من نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة يريد الله تبارك وتعالى أن يجعلها آية في كل العصور وفي كل الدهور حتى تكون على هذا النحو ولا شك أن الناظر في واقع المسلمين في الوقت الحاضر يرى أن ما يسير إليه المسلمون هو إرهاصات لهذا النصر كله والله إرهاصات بالرغم من تكالب كل القوة يعني إزالة الإسلام، إلا أني أشبه هذا بغزوة الأحزاب. ففي غزوة الأحزاب كان في بدء الأمر الناظر على الخريطة في الأرض يرى أن نهاية الإسلام قد قربت وأصبحت الآن على وشك الوقوع، فقد تآلبت كل القوة على المسلمين. قريش جاءت بحدها وحديدها، غطفان جاءت، بنو تميم، اليهود والمنافقون، والمسلمون محصورون في رقعة صغيرة من الأرض وحولهم خندق، وقد أحيط بهم من كل مكان. وأظهر المنافقون ما كانوا يخفونه، فقالوا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولكن كانت هذه المعركة كانت معركة فاصلة بين ضعف المسلمين وقوته، فإن الله تبارك وتعالى لما أحيط بالمسلمين من كل جانب تولى هو بنفسه المعركة عنه، فأرسل الريح على المشركين وأرسل جنودا من عنده سبحانه وتعالى عليهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى أن قال تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال. كفاهم القتال يعني قاتل دونهم سبحانه وتعالى وقاتل عنهم، وكان الله قويا عزيزا. ثم بعد ذلك قال النبي قولته المشهورة صلوات الله وسلامه عليه: لا تغزونا قريش بعد اليوم. قال هذه النهاية، ما في غزو لقريش بعد اليوم، فعندما يتألب الجميع على الإسلام يأتي نصر الله تبارك وتعالى ليتحقق موعود الله تبارك وتعالى. وقد تكفل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ألا يتمكن أعداؤها من استئصال شأفتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قضيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض جميعا ليستأصلوا شأفتهم فإن الله تبارك وتعالى لا يمكنهم من ذلك، لكن حتى يقتل بعضهم بعضا ويسي بعضهم بعضا يقع، يعني يقع الأمر في بينهم. نعم، فقال النبي هذه أهو. فالإيمان بموعود الله تبارك وتعالى وبنصره يجب أن يكون، لأن المراد الآن هو أن ينفث في روع المسلمين أنه لا فائدة وأن الزمان انتهى وأن الوقت الذي ينتصر فيه الإسلام قد ولى وأن القوة الآن بيد أعدائهم وأن دولهم أصبحت مستعمرة ومنهكة وأن العدو يملك كل أمورهم وأن مصائرهم قد أصبحت بيد أعدائهم. هذا الذي يراد بثه اليوم في روع المسلمين حتى يتخاذلوا ويضعفوا ويلقوا يعني سلاحهم ويستسلموا لعدوهم، وهذا أخطر الأسلحة. الأمر الآخر، يجب على أهل الإسلام أن يكون جهادهم على جبهات، من جبهة واحدة، ليس عدونا فقط هو الذي يعمل في الجبهة الخارجية، وإنما هؤلاء الأعداء الخارجون عن هذه الأمة من يعني هذه الملل الكافرة زرعت من أبناء الإسلام من يحارب الإسلام ووضعت أنواع من المكر تفوق الوصف والله. وبالتالي ينبغي أن يكون جهاد المسلمين على كافة الجبهات وفي وقت واحد. فالمنافقون من هذه الأمة هم طلائع هذا الغزو الذي غزا المسلمين ودخل إلى أرضهم وفي أوساطهم. أول هؤلاء الآن وأكثرهم وأخطرهم هم هؤلاء الذين ينادون الآن بالفصل بين الدين والدولة، بين الإسلام والحكم. جعل الإسلام دين للصلاة والمسجد فقط، أما دين للحكم ودين للتشريع فلا. وهذه أخطر ما وقع في المسلمين وأخطر ما بثه المسلمون. يعني عندما كتب الشيخ علي عبد الرزاق كتابه الإسلام وأصول الحكم عند سقوط الخلافة العثمانية، هذا الكتاب نشره الغرب نشرا واسعا وجعلوا لهذا الشيخ، للأسف نقول الشيخ الذي فسد كغيره من يعني الذين خذلهم الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا كان رجل من علماء الأزهر، ولكنه كتب هذا الكتاب خدمة لأعداء الله تبارك وتعالى، يقول فيه بأن الإسلام لا دخل له بالحكم، وأن حكم الرسول وتشريعه وتشريع خلفاء الراشدين إنما كان يعني أولا بالنسبة للرسول. يقول لك الرسول ما كان حاكم وإنما كان نبي فقط وما مارس حكم، وهذا كذب. وأن الخلفاء الراشدين كانوا مفتئتين وأنهم يعني حكموا بين الناس ولم يكن لهم أن يحكموا، وأنهم يعني عندما قاموا بالجهاد وبالحكم بين الناس وبالقضاء وبسياسة الدولة إنما كان هذا تعديا منهم، وأما الإسلام فهو على غير ذلك. وكان المفروض أن المسلمين فقط الإسلام إنما هو دين يعني يلتزم الإنسان فيه بنفسه ولا دخل له في تشريع الحكم. ثم قام بعد ذلك مدارس كثيرة للأسف تتبنى هذا الرأي، و يعني أصبح هذا تيار في داخل أمة الإسلام. هذا من أخطر يعني التيارات التي تريد عزل هذا الدين عن الحياة. وإذا قيل فصل بين الإسلام والحكم فقد فصل بين الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. أيضا من يعني هذه الفئات التي اندست في وسط هذه الأمة محاولة إيجاد إسلام بديل، الإسلام البديل. هذه أمر خطير جدا، إيهام المسلمين أنهم في الإسلام وليسوا في الإسلام، إسلام زائد. مثل الإنسان يريد أن يقضي على عملة في بلد، عملة صحيحة، كيف تقضي عليها؟ اغرق السوق بعملة زائفة. إذا أغرقت السوق بالعملة الزائفة إيش تسوي؟ ينهار، تنهار العملة الصحيحة. وهذا الذي يصنعه أعداء الإسلام، غمر وملء سوق الإسلام بإسلام زائف، كتب تشرح إسلاما ليس من الإسلام، في ظاهره إسلام لكن في حقيقته ليس إسلام. حركات الآن تسمى حركات تجديد الإسلام، إذا نظرت إلى هذه الحركة تجد أنها أولا سلخ المسلم عن تاريخه ودينه وواقعه. الصحابة ما كانوا يفهموا الدين، هذه من مفردات هذا. القرآن والسنة يجب أن يفقهه كل الناس بعصرهم، أما أن نلتزم بفقه الصحابة وفهم الصحابة دي. القرآن والسنة ليس كتاب أحكام وتضييق على الناس، إنما الأحكام واسعة فلنأخذ الأحكام التي تناسب عصرنا. الجهاد الآن غير مناسب للعصر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مناسب للعصر. الإسلام الذي يجعل الحضارة الغربية الآن هي المثل الذي يحتذى في الأخلاق والقيم، و أن يتعايش المسلم خلاص تعايش سلمي مع كافة الأديان. ليش المسلم يعتقد أن اليهودي كافر والنصراني كافر؟ كلنا أتباع أديان، أديان على التوحيد، وكل له يعني وجهته، لكل وجهة هو موليها، لكم دينكم ولي دين، لا يجوز يعني العداوة. هذا مفردات كثيرة في هذا المكر تعطي لون الآن جديد توهم المسلم أنه في إطار الإسلام وهو ليس في إطار الإسلام، لأن الإسلام يقوم لا شك أنه بين الفصل بين المؤمن والكافر، انفصال بكل شيء، لو تحبه تكفر كما قال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا تنازلت في قلبك عن البغض للكافر تنازلت عن الإسلام، انتهى الإسلام، ما أنت مسلم. فالحرب الآن، الدروس الآن لمحاورة رفع هذه العداوة بين المسلم والكافر، حتى عداوة القلب لا يريدونها، مو عداوة الميدان والسلاح، لا، عداوة القلب هي آخر شيء. إذا زال من قلبك العداء للكافر حتى لو كان يعني هذا الكافر أباك أو أخاك، فقد كفرت بالله تبارك وتعالى وأسقطت أصل الأصل الأصيل من أصول الإيمان. أيضا مما يجب علينا ألا نضخم الأخطار والأخطاء البسيطة لتعمي عيوننا عن الأخطار العظيمة، لأن هذا جزء من التضليل كذلك. فأنت إذا جئت لخطر قليل وانحراف يسير ثم ضخمته وأعطيته الأولوية في الجهد والوقت والحرب والبذل وتركت العدو العظيم والخطر العظيم وانشغلت بهذا الخطر اليسير، فإن هذا يؤدي إلى الفشل في النهاية وضياع المعركة. ينبغي أن يوزع المسلمون جهودهم بحسب الأخطار المحدقة به. فإذا كان هناك من أهل الإسلام من لهم نوع من الخطأ أو الانحراف أو البدعة اليسيرة ينبغي أن نعالجها، المعصية ينبغي أن نعالجها لكن بحدها وبحجمها مع الانصراف كذلك وتوزيع الجهد للخطر الأكبر والأخطار الكبرى. فيوزع المسلمون جهودهم للأخطار المحدقة بهم على قدر هذه الأخطار وعلى مناسبة هذه الأخطار. والخلاصة نقول إن الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى هو دين الله تبارك وتعالى، وهذا دينه لا يضيع ولن يسقط. ولا شك أن المسلمين عندما وقع بهم ما وقع بهم من الذل والفرقة والهوان الذي حل بهم في هذا الوقت، لا شك أنه كذلك بما كسبت أيديهم بتفريطهم في أسباب النصر الذي قلناه وبفشو أمراض كثيرة، من هذه الأمراض مرض الإرجاء، إرجاء عقيدة، وهو الظن بأن الدين، أن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط وقول باللسان، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وهذا خطر بدأ قديما ولكنه للأسف استشرى في أوساط المسلمين ودخل فينا ما دخل في اليهود سابقا، بأن قالوا نحن شعب الله المختار والله تبارك اختارنا ونصرنا وفعل بنا، وأنه مهما ارتكبنا من الآثام فإن النار لن تمسنا إلا أيام معدودة، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال جل وعلا: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتعلمون أن اليهود كانوا أمة عظيمة يوم من الأيام، وكانوا كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وأن الله نصرهم مع قلة عددهم على شعوب كثيرة انتصروا عليها وأقاموا في وقت من الأوقات دولة عظيمة. ولكنهم لما فشت فيهم المعاصي والتحايل على دين الله تبارك وتعالى ضربهم الله عز وجل مع توحيدهم، يعني ما كانوا تنازلوا عن التوحيد لكن بالمعصي، كما قص الله تبارك وتعالى قصة القرية التي كانت حاضرة البحر: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال تبارك وتعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليش؟ إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه آيات من القرآن، الله ما يقص علينا عبثا، يبين أن هذه أمة مع أنها كانت أمة فاضلة عند الله تبارك وتعالى وقائمة بأمر الله ونصرها الله وأعزها، لكن لما ظهر فيها العدوان على حرمة من حرمات الله عز وجل، وهو أنهم تحايلوا على صيد السمك يوم السبت. هذه قضية ترى فرعية، ما هي قضية أصلية. يعني هذا ذنب إيش يا جماعة، في الأصول ولا في الفروع؟ هذا في إيش يا عبد الكريم؟ في الفروع، هذا مو في الأصول، هذا قضية في الفروع ما هي قضية في الأصول. يعني ما ارتكبوا، ما خالفوا أصل من أصول الدين، وإنما خالفوا فرعية من فرعيات الدين. إنه يا جماعة يوم السبت ما تشتغل، يوم السبت حرام عليهم الشغل، حرم الله عز وجل عليهم الشغل، وكان هذا بطلبهم، لكنهم أراد الله عز وجل أن يبتليهم، هل يعني يلتزمون بهذا الأمر أم لا؟ فأرسل لهم سمك كان يأتيهم ينطح يعني قواربهم وينطح البر، شوفوا يجيهم كما قال الله، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرعا يعني باين زعانف وباين على وجه المية جايز سمك، ولو مسكوا بيده ما يفر منه، ويوم لا يسبتون لا يأتي، فغير يوم السبت ما يجي. فأغراهم هذا إلى أن يصيدوا ويتحايلوا، يعني ما أرادوا أنهم يعني يرتكبوا الحرام مباشرة، لفوا عليه بحيلة. فالله تبارك وتعالى ضربهم وعاقبهم هذه العقوبة الشديدة، وهو أن جعلهم قردة وخنازير، ولم ينجي إلا الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال بعد ذلك، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذه الأمة كذلك إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، الله عز وجل ما يحابي أحد، يعاقبها كما عاقب اليهود، نفس الأمر كما قال جل وعلا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، لا أنت ولا أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذا هو يعني سنة الله تبارك وتعالى في المثوبة والعقوبة. فالله عندما يهدد بني إسرائيل يقول، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أقول فالأذى والمصائب التي حلت بهذه الأمة لا شك أنها كانت بأسباب، منها هذه عقيدة الإرجاء، وهو أن كثيرا منهم ظن أنه أن المسلمين إن ارتكبوا المعاصي فإن الله لا يعاقبهم، لأنهم أمة محمد وأمة محمد على خير، وهم آخر هذه الأمة، وأنهم يدخلوا الجنة، وأنه لو دخلوا النار يدخلوها أيام معدودة، نفس ما قالت اليهود، لو دخلوا النار ما حيدخلوها إلا أيام معدودة، ويكون مصيرهم إلى الجنة دون أن يعملوا للفرار من المعصية واتقائها، والعلم أن لها آثار في الدنيا وفي الآخرة. فالمعصية لها أثر ولها مصيبة في الدنيا والآخرة. وقد كان كذلك من مكر أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى هو إشاعة الفاحشة في المؤمنين، وهذا نفس المكر الذي فعله المنافقون كما قال تبارك وتعالى، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كان فعل من المنافقين، لأن هذه الآية نزلت في سورة النور تعقيبا على حادث الإفك. ومن اللي قام بحادث الإفك؟ حديث الإفك مين اللي قام فيه؟ عبد الله بن أبي بن سلول. وقال هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجا منه، يريد إشاعة الفاحشة، يريد أن كان إذا كانت زوجة النبي بهذا الشكل فاش حقها يعني تستعف من هي دون ذلك. فقال الله عز وجل، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإشاعة الفاحشة في الأمة هذا سبب دمارها، من أعظم أسباب دمار الأمة وهزيمتها أمام أعدائها هو أن الفاحشة شاعت فيها. الفاحشة الآن مستعلنة في بلاد المسلمين، العري، الفاضح، الخمور، الخنا بكل أنواعه في أرض الإسلام، وكأنك أنت إذا رحت إلى عواصم كثيرة من عواصم هذه الأمة الإسلامية لا يفترق هذا عن حال أن تكون في أي أمة من أمم الكفر. نساء المسلمات وبنات المسلمين وشباب المسلمين أبدا لا يكادون يفترقون في مسلكهم على الشواطئ وفي الحانات وفي الخمرات وفي الفنادق وفي كذا عن أمة الكفر. فالشاهد أن هذه الأمة لا شك أنه لم يصبها ما أصابها إلا بما كسبت أيديها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذا سلاح، هذه كذلك من أسلحة أعداء الله تبارك وتعالى الذين عملوا بها لتمزيق هذه الأمة وقطع الصلة بينها وبين الله تبارك وتعالى، هو أن يشيعوا الفاحشة يعني بينهم. لذلك حرب، إعلان الحرب على الفواحش والمنكرات وتطهير مجتمعات المسلمين من الخنا والفجور والمعاصي هو الطريق للنصر. لن تنتصر الأمة إلا بهذا، إلا أن يكون مجتمع نظيف، مجتمع نظيف على الدين. ما نقول لا تبقى فيه فاحشة، ولكن نقول لا تستعلن فيه الفاحشة. ممكن تكون فاحشة ولكنها مختفية وخائفة. هذه على كل حال أقول يجب على أهل الإسلام أن يوزعوا جهودهم على يعني هذه المعارك، يعني ينبغي للمسلمين أن يخوضوا معارك في الداخل والخارج. فتطهير البيت المسلم من هذه الطوابير يعني التي تعمل لنخر هذه الأمة من الأحزاب العلمانية الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، وكذلك من الذين يريدون إلباسنا إسلاما بديلا ليس هو دين الله تبارك وتعالى، وكذلك من الذين يريدون أن يسقطوا يعني العداوة بين هذه الأمة وبين أهل الكفر، أن يسقطوا الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يدعون إلى استسلام هذه الأمة وتخاذلها، وأنه خلاص أصبح هذا نهاية مطافها، وأنه لا مجال لصراع اليهود. والله يقال هالكلام الآن الساسة الآن، وتقول لك خلاص اليهود يا أخي أصبحوا حقيقة واقعة، ويتكلم الآن عن صراع مع اليهود، وكأن والله الآيات تمر علينا ونحن عنا، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومع أنها معرضون. اليهود أكبر ولا الدولة الشيوعية؟ اليهود أكبر ولا روسيا؟ اليهود 15 مليون، والله يخافون، والله يعلمون علم اليقين أنه لا قرار لهم في هذه الأرض، وهم طبعا يعني يعرضون إرادة الله تبارك وتعالى، ولن يبقوا في هذه الأرض بتاتا، لأن هذا موعود الله تبارك وتعالى. لكن هم هكذا الآن، العقل الآن، الكلام العقلاني يقول لك فكر بعقل، اليهود أصبحوا حقيقة واقعة، وينبغي أن نسلم بهذه الحقيقة، وينبغي أن نفتح أسواقنا وأن نفتح بلداننا لهم، وأن نعيش معهم في سلم دائم، وأنه لا مجال لحرب مرة ثانية. طيب أنتم ما شفتوا روسيا كانت إيش أكبر شيء؟ روسيا كانت أكبر من هذا، قد اليهود 1000 مرة، وقد زالت في عمرنا نحن القصير، عمرنا نحن القصير لهذه 10 سنوات السابقة، هذه رأيناها تنهار 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 إلى أن انتهت. فهذا يعني ما نقول لو كنا الناس والله يشوفوا المسلمين انتصروا في العصر الأول، يقول لك يا أخي زمان هذا، هذا عصر معجزات، أما الآن انتهى عصر المعجزات، معنا في عصر المعجزات، وكأن انتهى عصر المعجزات، كأن الرب الذي صنع المعجزة لموسى ولمحمد صلوات الله وسلامه عليهم وللرسل وللمسلمين في الأول ما يصنع، هو الرب غاب، يصنع معجزة في كل وقت، معجزات الله تبارك وتعالى وكراماته ونصره لأهل الإسلام باقي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله تبارك وتعالى باقي، وآخر هذه الأمة سينتصر، عيسى حينزل ما عنده شيء، لم ينزل من السماء ما عنده لا جيوش ولا شيء، ويجي يجد أمة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى ومجاهدة في سبيل الله، ويجاهد معه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفرض ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. فالدين هذا باقي، والرسول يقول والله لا لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. فعصر المعجزات ما انتهى، ما دام أن الرب موجود سبحانه وتعالى وهو الإله الواحد الأحد، فإنه هو الذي يدير هذا ملكه، هو الذي يصرفه سبحانه وتعالى. فمقاليد السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى، هو يصرفها كيف يشاء ويصرف قلوب عباده كما يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. فأقول إنه لابد لأهل الإسلام أن يجاهدوا على كل الجبهات، وأن يعطوا لكل خطر من الأخطار المحدقة به حجمه، أعطيه حجمه الطبيعي، وألا يضخموا خطرا على خطر. بعض الناس تيجي كده تضخم خطر، تعملوا خطر ضخم جدا بحيث خلاص تحجب الأنظار عن أي شيء، وهذا خدمة للعدو. هذا الفعل في النهاية يصب في خدمة العدو، لأنك إذا انشغلت بخطر يسير جدا يعني ممكن تتجاوزه بشيء بجهد بسيط، ينبغي أن توجه له الجهد، لكن إذا انشغلت به وأوقفت الأمر به وتركت الأخطار العظيمة فإنها هذه الأخطار العظيمة تهلك. ينبغي أن نوزع جهود، نوزع جهودنا على هذا، توزيع جهود المسلمين لملاقاة هذه الأخطار. اليهود خطر أعظم لا بد أن يجاب، وخطرهم الآن أعظم من كل خطر في هذه الأرض، لأنهم يريدون الآن ويعملون عملهم الجاد لسلخ هذه الأمة عن دينها. يعلموا أن الإسلام هو الأساس ويجندوا غيرهم، هم 15 مليون لكنهم يجندون العالم. اليهود يا إخوة أساتذة في تسخير الشعوب لخدمتهم، هذه شغلهم وفنهم الأصيل. لقد خدمتهم الشعوب النصرانية، مع العلم أن النصرانية في أساسها وفي اعتقادها العدو الأكبر للنصراني هو اليهودي، لأنه هو اللي قتل إياه في ظنه، إن اليهود هم اللي قتلوا ربهم، هم اللي قتلوا عيسى وصلبوه وتفوا في وجهه وسووه وعملوا فيه، وبالتالي هم أكبر عدو. وعندهم في إنجيلهم أن اللعنة قد أصابت اليهود وذريتهم ليوم القيامة، لكنهم مع ذلك استطاع اليهود تجاوز هذا الأمر عند النصارى. الآن فيه 200 مؤسسة نصرانية تبشيرية تعمل في خدمة اليهود، وترى أن إقامة دولة اليهود في فلسطين وإرجاع الهيكل مرة ثانية هو الذي هو خدمة للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. فبدلوا الدين وبدلوا عقلية النصارى، خلى عقلية النصراني هذا الذي كان من عقليته أن اليهود أكبر عدو له ولا بد يحاربه ولو أنه هو الكافر، وهو هو أصبح يرى أن خدمة اليهود دين، وأنه لا بد أن يسعى خدمة للمسيح في إقامة هيكل اليهود في فلسطين. فلذلك هم أخطر الأخطار بالرغم من قلة عددهم، إلا أنهم حولوا كل الشعوب. هذا بريز يروح للهند، إيش دخل الهند؟ يقول الهند مشكلتنا ومشكلتكم واحدة، إحنا أقلية نتعرض إلى ناس مجرمين بدهم يقتلونا، وأنتم الهنود أقلية كذلك تتعرضوا إلى الغزو الأصولي والإسلام، يريدون إفناءكم وإفناء وجودكم، فيحرض أمة الهنود كلها لحرب المسلمين. هذه شغلهم، شغلهم الشغل، هم أخطر الأخطار الآن. الآن التبشير خطر عظيم جدا، والتبشير ليس هو إدخال يعني المسلمين في النصرانية، وإنما اكتفى المنصرون والمبشرون بسلخ المسلمين عن الدين. إذا سلخوا المسلمين عن دينهم يعتبروا هذا أكبر خدمة للمسيح، والمسيح بريء من هذا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم الطوابير هذه التي داخل هذه الأمة من هذه الأحزاب اللادينية والفرق الباطنية، للأسف أن كان وراءها دائما المكر اليهودي، عدو كبير ويعمل منذ القدم لإهلاك هذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن بالفعل المضارع، إن هذا خلاص حيظل موجود، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهذا عملهم الدائم الآن. ولو أن المسلمين فطنوا للمكر اليهودي لاستطاعوا على الأقل أن يفصلوا بين الشعوب النصرانية وبين اليهود، فالشعوب النصرانية في الحقيقة مغرر بها، وهم أكثر أمم الأرض، لكن غرر بهم اليهود وجابوهم ساقوهم في حروب ما لهم فيها مصلحة، يعني لا مصلحة للنصارى فيها، لكن جابوهم لحرب الأمة الإسلامية وحرب جميع الشعوب. فهذا أعظم خطر يتهدد هذه الأمة، ينبغي أن نراعي هذه الأخطار، وخاصة الأخطار التي في الداخل وفي الخارج. أخطار الآن لسلخ المسلمين عن دينهم الآن، أخطار تميع هذه الأمة وإشاعة الفاحشة فيها، وجعل هذه الأمة للأسف أمة لا يعني تتمسك بشيء من الدين، وهي تظن أنها تتمسك بالدين. فالذين يريدون إشاعة الفاحشة في أهل الإيمان والفسق والفجور، وأن يعيش المسلمون لهذه الدنيا فقط وينسوا العمل للآخرة، لا شك أنهم طابور من داخل الأمة يريد يعني هزيمتها وإفسادها. ينبغي أن أقول مرة ثانية وثالثة، إنه لابد لأهل الإسلام وإن كانت جهودهم قليلة لكنها مباركة، يعني جهد المسلم يكون قليل، ماله قليل لكنه مبارك. دينار المسلم بألاف الدنانير التي ينفقها الكافر في سبيل نصرة دينه، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآيات ماثلة أمامنا. شيشان، من كل واحد شيشان بيموت الآن بيموت 100 جندي روسي، من كل واحد يموت معهم يموت 100 جندي. الشيشان لم يفصحوا الآن عن الخسارة الحقيقية للروس، وقالوا لو أفصحنا عليها ينهاروا، يصير أمر كارثي كبير عظيم جدا، ممكن يؤدي إلى يعني قيام العالم كله ضدهم. فهذا أمر أقول آيات من آيات الله عز وجل، جندي مسلم بـ1000 من هؤلاء، هذه سنة الله تبارك وتعالى وإلى قيام الساعة. كلمة حق تهدم آلاف من كلمات الكفر، هذه سنة الله في الأرض، كما قال جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل الله تبارك وتعالى يضربه بأن كلمة الحق ثابتة مثل النخلة، النخلة ثابتة وثمارها يعني، لكن الحنظلة شجرة تافهة تطلع في الربيع بس، وقت منزل شوية مطر تطلع، ثم يستطيع طفل بيلعب في الأرض أن ينزع جدرها ويرميها، واحد ماشي بنعله أن يدوسها فتموت. وهكذا كلمات الكفر مهما كثرت حنظلة، ثم هي ثمارها مرة، ثمارها مرة، من ثمارهم تعرفونهم، لكن كلمة الحق باقي. فكلمة حق تقولها تهدم آلاف من كلمات الباطل. خطبة في مسجد بيخافوها الناس الآن ويخافوا أهل الباطل، وعندهم صحف ومجلات وتلفزيونات وأقمار صناعية عمالة تنشر الأرض، ويحاربوا خطبة مسجد. إيش تسوي خطبة مسجد؟ يبوا خطبة مسجد هذه بيسمعها 200-300 واحد، وإنت معاك صحف ومجلات وتلفزيون وعبر الأقمار الصناعية، وخطبة المسجد تخوفك؟ شريط كاسيت يخوف الدنيا كلها. ليه؟ عارفين ان هذه كلمة الحق بتهدم كلمة الباطل. طيب اعطوا الحق يعني شيء مساوي، خلي فقط يعني دي مثل ما تعطي الباطل. هالساعات الطوائية دي ساعة لكلمة الحق يخاف، كتاب واحد رسالة تطلع بتهدم آلاف مما يطبعه الآن وتخرجه الآن المطابع من آلاف كتب الباطل. هذه سنة الله تبارك وتعالى، أقول هذه سنة الله عز وجل، أن الجهد الذي يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى وإن كان جهدا قليلا لكنه جهد مبارك، لأنه بسم الله، وبسم الله إيه؟ بركة. بسم الله إيه؟ بركة. لما تقول بسم الله يبارك لك في الطعام هذا، بسم الله في الحرب يبارك لك، بسم الله في النفقة يبارك. فدينار في سبيل الله والله بألاف الدنانير في الباطل، خلي أهل الباطل ينفق ما ينفق، وجندي في سبيل الله بألاف الجند أهل الباطل، وكلمة حق بعشرات الألوف من كلمات الباطل. وهكذا كما قال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أرجو أن أكون بهذه الكلمة، أن ما أقول أنا ما أتيت بشيء جديد، ولكن أردت أن يعني أن نبعث هذه الروح التي يريد الله تبارك وتعالى بعثها في أمة الإسلام، من أنهم ناس مؤيدون بروح الله تبارك وتعالى وبروح الله عز وجل، كما قال: وأيدهم بروح منه، وأيد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فروح الله تبارك وتعالى إذا تملكت العبد المؤمن خلاص يستصغر الصعاب، الصعاب العظيمة هذه يستصغرها، ويرى أن ويرى بنور الله عز وجل بموعد الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني كتبه، شوف شيء مكتوب يعني راسخ، وأيدهم بروح منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأعلم أن النصر قادم لا محالة إن شاء الله. يجب أن نجتمع على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. شعار هذا المخيم المبارك إن شاء الله كما قرأتموه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه وصية الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام، أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا فيه. كل من يشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله أخوك، وإن آذاك وإن ظلمك فيظل أخوك، وكل من كفر بالله تبارك وتعالى فهو عدوك وإن أحسن إليك. فالمسلم يجب أن تواليه وإن آذاك وإن ظلمك، والكافر ينبغي أن تعاديه وإن أحسن إليك. هذا أصل الدين، هذا أصل الدين، ينبغي أن نعتصم بها وأن نعمل جميعا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، أن نقول قد شهدنا أن لا إله إلا الله حقا وصدقا، عليها نحيا وعليها نموت، نموت على هذه الكلمة. فتن عظيمة في آخر الزمان أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اليوم يراد للمسلمين أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا. إسرائيل تروج السلام بأنه عرض من الدنيا، بتقول للدنيا عايزين الدنيا وعايزين الحياة والرخاء وكذا وكذا. ينبغي أن يجتمع العقل الإسرائيلي مع المال العربي. طبعا ما قلوش مع العقل العربي، نعرفين العقل العربي ما في عقل عربي. فقال لك المال العربي يجتمع، نحن ناس جيوبنا مليانة لكن عقل ما في، والعقل الإسرائيلي، فيجتمع عقل اليهود وما في جيوب المسلمين، حتى يصبح بعد ذلك ما دام العقل اليهودي هو اللي يعمل يبقى احنا هنشتغل عندهم، احنا هنشتغل تحتهم، لأن احنا بدون عقل، لكن أموالنا ياخدوها ويشغلوها ويسيطروا علينا. هذا الآن. ثم طبعا المغفلين يركضون وراء هذا ركض عظيم جدا، إن والله خلاص هذا السلام وخيراته ونعيش بها، فيبيع يبيع يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. من اعتقد أن اليهودي في يوم من الأيام يكون صديق للمسلم وولي له فهو كافر بالله تبارك وتعالى، كفر ردة مخرج من الدين. أقول من اعتقد هذا بأنه في يوم من الأيام اليهودي يكون صديق وحبيب للمسلم فهو كافر مرتد خارج من الدين، أقولها بملء الفم. بل يجب أن نعتقد أن اليهود هؤلاء أعداء لهذه الأمة، ما بقوا على دينهم، أو إن نحن نكون مثلهم كما قال تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي يتولهم فإنه منهم، يعني يهودي أو نصران: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ممكن نهادنهم، نعم، ممكن هدنة، نعم، لوقت محدد، أو هدنة مطلقة بدون تحديد، لكن سلم دائم، وأن اليهودي يكون أخ للمسلم وحبيب له ويشتركان شراكة واحدة ويكون لليهودي اليد العليا على المسلمين، لا، ما في عالم من علماء المسلمين بتاتا قال إنه يجوز أن تقارض اليهودي أو النصراني وتكون له اليد العليا في المال. قال: تشاركه ولكن لا يكون له اليد العليا، أما القراض فلا. قال: لأنه تكون لهم بهم القوة على المسلمين، كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة أعلام المسلمين. قال: أيقارض المسلم اليهودي؟ قال: لا. قال: أيشاركه؟ قال: يشاركه، ولكن تكون اليد العليا للمسلم ولا ينفرد بالمال دونه، حتى لا تكون لهم بهم القوة على المسلمين. فهذه أمور أقول يعني مفروغ منها، محسومة. فيا إخوة، أرجو مرة ثانية أقول قد نبهت إلى هذه الروح التي يريد الله تبارك وتعالى أن يلقيها في قلوب عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من قلوب عباده الصالحين، وأن ينفخ فينا سبحانه وتعالى روحا من عنده فتشرق في نفوسنا معاني الإيمان ومعاني الاعتزاز بالله تبارك وتعالى والثقة في نصره وتمكينه، وأن نبصر الطريق الحق، نبصر طريقنا فلا نضيع في الطرقات ولا ندخل في معارك تافهة، معارك تافهة تصرفنا عن يعني عدونا وأعدائنا الحقيقيين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأصلي كما صليت في البدء على نبي الله تبارك وتعالى ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه.